أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في التشبث بحديث الرافع لنفي صحة عقد المكره، ووصفنا بأن الشيخ لم يقبل بهذا الإشكال، وتقدم الجواب الأول، وبقيت بعض الأمور المتعلقة بالجواب الأول طرحها الشيخ الأعظم. الأمر الأول، قلتم بأنه حديث الرافع لا يرفع الصحة التأهلية، وإنما يرفع الصحة الفعلية واللزوم، لأن الصحة التأهلية حق للمكره لا حق عليه، حق له لا حق عليه، ولكن يلزم من الصحة التأهلية إيقاع المشتري أو إيقاع المشتري في الضرار، فإن المشتري إذا أقدم على هذه المعاملة فيلزم المشتري بأن لا يتصرف فيما انتقل إليه بالبيع الإكراهي، ولا يتصرف فيما انتقل عنه، بل يقال له انتظر انتظر نرى أن المكره هل يرضى أو لا يرضى، فإن رضى انتقلت العين من ملكه إلى ملكك، فتتصرف الآن في المثمن ولا تتصرف في الثمن، وإن لم يرضى فإنه ليس لك أن تتصرف في المثمن وتتصرف في الثمن. إذن الصحة التأهلية الثابتة للمكره خلاف الامتنان بالنسبة للطرف الآخر وهو لأن المشتري يقال له انتظر، نلزمك بأنك لا يمكنك أن تفسخ ولا يصح لك أن تتصرف في شيء، ننتظر إلى أن يأتي الفراج ونرى أن المكره متى يرتفع إكراهه وهل يرضى أو لا. يمكن يرتفع الإكراه قبل شهر، إيش درانا إحنا؟ فيلزم من جريان حديث الرافع أن يكون امتنانا في حق أحد من الأمة وعدم امتنان في حق الآخر من الأمة، فهل حديث الرافع امتنان لبعض الأمة أو امتنان للأمة؟ ما يكون امتنانا إليك ضرر علي. تفتي شيخنا، الامتنان في حق المكره إضرار في حق من؟ في حق المشتري. فينبغي أن تقولوا أيضا أن المشتري ينتفي عنه الصحة الفعلية، وأن الصحة للمشتري تأهلية، وإذا صح تأهلية يقول أنا ما أريدها، ويفسخ المعاملة حتى يرجع ثمن إلى كيسه ويتصرف بالثمن. هذا مسكين لا يتصرف لا في الثمن، لا حضت برجلها ولا أخذت سيد علي. إحنا نقول مثلنا ما حصلت وحدة تحب سيد علي، يقول لا حضت برجلها، ما أخذت زوجها ولا سيد علي، فهذا مسكين ما حصل له ثمن ولا المثمن. فما لكم كيف تحكمون يا شيخنا؟ الشيخ الأعظم يقول يا شيخنا الشيخ شيخ علي يوسف الشيخ صار يسمع كلام الشيخ يخاف. الشيخ الأعظم سموه أعظم سموه أعظم مو لبد جهال أعظم الشيخ الأعظم إذا كل واحد فهم الشيخ الأعظم ما صار شيخ أعظم صار كلامه بسهل كل واحد يفهمه مثل الكلام السلعة البسيطة كل واحد السلعة البسيطة يصير لها السلع البسيطة تصير مبتذلة كل واحد يجي يأخذها ويشتريها لا سلع الشيخ أعظم سلعته سلعة غالية وثمينة ما هي سلعة مبتذلة لمن هنا وهناك تحتاج لشغل وتأمل وبحث والعلماء يتنافسون ويتعبون ويسارون حتى يحصلون هذه الكنوز وليس شيئا يسيرا واضح. نعم كلام الجرائد كلام المقالات كلام هنا التحليلات بعضها كلام شيء سهل كل واحد يقرأ يفهمه هذا الشيخ لا كتب الشيخ الأعظم وكتب الآخوند وكتب المحققين لا تحتاج إلى حيص بيص العلم يحتاج إلى سفك المهج بلي وخوض اللجاج. على كل حال الشيخ الأعظم يقول أن حديث الرافع لا يمكن أن نجريه في حق المشتري لأن حديث الرافع إنما يجري في حق من تلبس بأحد العناوين التسعة ومن تلبس بأحد العناوين هو المكره البائع وأما المشتري فليس بمكره ومقتضى أن المشتري ليس بمكره فحينئذ لا يمكننا أن نطبق حديث الرفع بلحاظه حتى يقال هل لا طبقتم أيضا حديث الرفع بلحاظ المشتري ورفعتم الصحة الفعلية لا يمكننا أن نطبق حديث الرفع بالنسبة إلى المشتري فهذا المشتري أقدم على المعاملة بطيب نفسه ومتى ما أقدم على المعاملة فإذا الشارع ليس هو الذي أوقعه في الضرر وإنما هو بإقدامه على المعاملة أوقع نفسه في الضرر. ومن هنا جاء الأعلام بعض الأعلام المدققين قالوا يا شيخنا الأعظم لابد أن نفصل في المسألة ما يصير هكذا نحن لا نريد أن نطبق حديث الرفع ركز في كلامي نحن لا نريد أن نطبق حديث الرفع في حق غير المكره وهو البائع صح ما نريد ولكن نقول تطبيق حديث الرفع في حق المكره إنما يصح ما لم يلزم الإضرار بأحد من الأمة بأحد الأمة لأن دليل الرفع امتناني على من على الأمة رفع عن أمتي امتنان على الأمة فإذا لزم من إجراء حديث الرافع امتنان على أعض الأمة وإضرار في بعض الأمة لا يمكن أن نطبق حديث الرافع إذ النبي مو بس امتنان إليك ممتنان إلي فهنا لابد يا شيخ جعفر أن نفصل حلل المطالب يقول نقول تارة المشتري يعلم أن هذا مكره وأقدم على المعاملة مع التفاته إلى ذلك فهو أوقع نفسه في الضرر لا الشارع أوقع نفسه لا أوقعه في الضرر هو بإقدامه والتفاته أوقع نفسه في الضرر فهنا نعم لا يلزم من تطبيق حديث الرفع أن الشارع أضره بل هو أضر نفسه بنفسه وأما إذا كان مسكين لا يعلم راح السوق وهذا بائع ظاهر الحال أن البائع شنو سيخ جعفر مختار فأقدم على المعاملة ثم تبين له ترى أن هذا البائع كان مكرها وهو لا يعلم والبائع ما أخبره بشيء هنا يلزم الإضرار في حق المشتري يصير معلق لا يمكن لا يتصرف لا في الثمن ولا في المثمن خصوصا إذا طالت مدة الإكراه يمكن الإكراه سنة يعني أنا ما صرف لا في ثمني ولا في مثمني سنة كاملة، هل يرضى الدين والإسلام بذلك؟ هل ترضى الملة بذلك؟ واضح شيخنا، ما يرضى الإسلام، ما يرضى الدين، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، هذا حكم ضرري. شنو الشارع يقول لك أنت ما لك تفساخ، وانت يلا انت ما انت غصبا عليه، الشارع يراعي حرمة المكره وما يراعي حرمتي انا فقير مسكين. فاذا هنا مشكلة يا شيخنا، فينبغي ان نفصل بين الصورتين، دير بالك على المطلب. قال نعم، هذا المطلب الاول اللي تعرض اليه. قال نعم، قد يلزم الطرف الاخر بعدم الفسخ حتى يرضى المكره أو يفسخ، وهذا إلزام لغيره، والحديث لا يرفع المؤاخذة والإلزام عن غير المكره كما تقدم. أقول لعل الشيخ ملتفت إلى التفصيل، ما يتكلم عن عناوين ثانوية، ولهذا قال قد يلزم، قد يلزم، ما قال يلزم، قد يقول نعم. أنا الآن ما أتكلم بلحظ طروع عناوين ثانوية أن المشتري جاهل وما يعلم وبيلزم الضرر، إحنا ما نتكلم عن إدخال عناصر أخرى في البيع، نحن نريد أن نقول أن من جهة التمسك بحديث العراف يمكن تطبيق حديث الرفع بالنسبة إلى المكره، وقد نلزم الطرف الآخر في بعض الموارد أنه لا يفسخ. ما قلنا يلزم مطلقا، قال قد يلزم، قد يلزم، يعني مو نحن ندعي أنه يلزم مطلقا. ولعل نفس التعبير بقد يلزم شرحها التفصيل الذي شرحناه، وهو أنه في بعض الموارد قد يلزم وبعض الموارد قد لا يلزم. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، أنتم قلتم يا شيخنا الأعظم بأنه الصحة التأهلية حق له لا حق عليه، ولهذا ما كان حقا لا يرتفع بحديث الرف لأنه خلاف الامتنان. نحن نقول لا، الصحة التأهلية حق عليه وليس حقا له، لأن مقتضى الصحة التأهلية أنه سنلزم المكره بأنه بعد مدة نقول له يلا اختار، إما أن تفسخ وإما أن تمضي، فنفس إلزامه بالفسخ أو الإمضاء هذا حكم شنو فيه؟ تضييقي إلزامي، وهذا ناشئ من وين؟ من الصحة التأهلية، فصار الحكم على العقد بالصحة التأهلية منشأ لحكم تحميلي على من؟ على المكره، وهو أن يلزم إما أن يمضي وإما أن يفسخ، وهذا الإلزام حكم تضييقي، فصار هذا حق عليه لا حقا له. واضح الإشكال؟ يقول الشيخ إلزامه بالفسخ أو الإمضاء ليس من آثار العقد الذي حكمنا بثبوته للمكره وهو الصحة التأهلية، بل هو من آثار الحق الثابت له، فهذا مو أثر للعقد، هذا أثر لوين؟ للحق. فليس من آثار العقد أنه يلزم باختيار البيع أو فسخه، بل هو من توابع الحق الثابت له بالإكراه، لأنه كان مكرها فثبت له حق، وهو أنه إما أنه يمضي أو لا يمضي، فإلزامه بذلك من توابع آثار الحق لا من توابع آثار العقل، حتى يقال هذا الإلزام ناشئ من الصحة التأهلية. إذن هذا الإلزام ليس ناشئا من الصحة التأهلية، حتى يقال الصحة التأهلية حق عليه وليس حقا له. هذا جواب أول ذكر الشيخ. جواب ثاني ذكره الأعلام، أن المرتكز العقلائي لا يرى أن هذا الإلزام فيه تضييق. ليس كل إلزام فيه تضييق. يقول إن شئت غير، لطف التعبيرات، لطف التعبيرات، إذا جبت تعبيرات شوية إلزام إلزام تخاف. إن معناك إن شئت فسخت وإن شئت أمضيت، فهذا إطلاق عنان وليس هذا إلزام، ليس هذا حكم تحميلي. لا يرى المرتكز العقلائي والعرف أنه إنه عندما يقال لصاحب الخيار أو لصاحب الحق يا صاحب الحق إما أن تعمل خيار، إما أن تعمل حقك أو تتنازل عن حقك، إما أن تمضي وإما أن تفسخ، فهل يرى المرتكز أن هذا حق عليه وهذا أثر تحميلي؟ لا، لا يرى العرف العقلائي ذلك، ولا يرون أن هذا خلاف الامتنان، وإن كان من آثار نفس العقل وليس من آثار شنو؟ الحق. واضح شيخنا؟ قال وأما إلزامه بعد طول المدة، ليش قال بعد طول المدة؟ حتى ما يلزم الضرر بالنسبة إلى من؟ إلى مشتري، باختيار البيع أو فسخه، فهو من توابع آثار الحق الثابت له بالإكراه، لا من أحكام الفعل هو العقد، الفعل يعني العقد الإنشاء المتحقق على وجه الإكراه. والمرتفع بحديث الرف أحكام العقد، واضح التحميلية مو آثار الحق التحميلية. من تفتيل الكلام إن شاء الله. الأمر الثالث، خل نقرأ، خل تشرحون لنا شوية. ثم إنما ذكرنا واضح على القول بكون الرضا ناقلا، وكذلك على القول بالكشف بعد التأمل. وش يقصد الشيخ من العبارة؟ يلا يا شيخ علي يوسف طلع روحك عبارة الشيخ. هكو ناس 50 سنة في الحوزة الحين ما عرفوها. لا، وش معنى العبارة؟ وش يريد يقول الشيخ الأعضاء؟ يقول وما ذكرنا، وش اللي ذكرته؟ شو وجد ذكرته أخو بتال؟ شنو اللي ذكرته أخو؟ شو وجد ذكرت؟ أول شيء السؤال تفكر، وما ذكرنا شنو اللي ذكر؟ ما شاء الله ذكرت أشياء واجد، فهذا أول سؤال. واضح على القول بكون الرضا ناقل، شنو الرضا ناقل؟ وكذلك واضح، كذلك واضح، هذا واضح، هذا واضح. مثل واحد يقول الصيدلية تفتح 12 ساعة النهار و 10 ساعة في الليل، 24 ساعة. وكذلك على القول بالكشف بعد التأمل، توضيح ذلك بحسب ما نفهم، أنا أدري كلام الشيخ هذا شيء حسب ما نفهم. نقول إذا حصل البيع الإكراهي يوم السبت، وفي يوم الجمعة ارتفع الإكراه ببركة دعاء الندبة، ارتفع الإكراه بعد التوسل بصاحب الزمان، ارتفع الإكراه، فيوم الجمعة ارتفع الإكراه ورضي، قال رضيت بالعقد الذي أنشأته أيام يوم السبت، فهنا وقع البحث. هذا الرضا مثل الإجازة، هل الرضا يدل على الناقل أو الرضا تدل على الكشف؟ فإن قلنا أن الرضا يدل على الناقل فالآن تترتب عليه آثار العقد من حين الرضا، فيلزم الآن بتسليم المثمن، وإذا كان هناك نماءات حصلت بعد الرضا يلزم بإعطائها إلى الطرف الآخر، بس متى نلزمه؟ كل بعد الرضا. فواضح إذا كانت الإلزامات بعد الرضا فهو حق له أو عليه؟ حق له، لأنه بعد ما رضى يوم كان مكره ما أعطينا أي أثر تحميلي، ما قلنا لا لا يجب عليك أي شيء يوم أنت مكره، بعدما رضى من حين أن يرضي يرضى نقول له الآن بعدما رضيت يجب عليك أن ترتب آثار العقد، فلو كان المبيع بيدك ادفع إلى المشتري، إذا في نماء ادفع، إذا في تلف أنت تضمن، كل هذا حاصل بالرضا. وهذا والقول، ركز في العبارة، والقول أن الرضا ناقل ما يتنافى أن الصحة التأهلية حق له لا حق عليه. فما ذكرناه اللي ذكرناه شنو يقصد؟ أن الصحة التأهلية حق له ما يتنافى مع القول بأن الرضا ناقل. واضح شيخ هاشم؟ ما في تنافي بين أن الصحة حق له وأن الرضا ناقل، لأن من حين الرضا سنلزمه وقبل الرضا حق له، ماكو مشكلة. المشكلة وين؟ المشكلة بناء على أن النقل كاشف، الرضا كاشف، فإنه بناء على أن الرضا كاشف فكان يجب عليه ترتيب آثار العقد في زمان الإكراه. فلو كان هناك نماء متخلخل، متخلل يقول النماء المتخلل بين زمان العقد إلى زمان الرضا كله لمن؟ للمشتري. ولو حصل تلف في النماء أو في العين، التلف عليك لم عليك؟ عليك، وكل الأحكام كانت ثابتة عليك وأنت مكره. ففي عقل جبرائيل الذي يعلم أنك الذي يعلم بأنك ستتحقق منك الرضا يوم الجمعة، الآن عليك أحكام تكليفية إلزامية وتبعاتها تثبت ببركة أي صحة تأهلية. فالصحة التأهلية ما صارت حق له، صارت حق عليه لو رضي بعد ذلك بناء على القول بالكشف. فإذا لو كان الرضا كاشف صارت الصحة التأهلية له عليه؟ عليه، لأنه يقول يلا ارفع النماءات، والنماء تصرفت تضمنها، والعين إذا كان فيها مثلا منفعة قد تضمن المنافع، فصار هذا عليه لولا برادي، صار برادي، احنا نقول برادي يعني صار هذا حق عليه وليس حقا له. فكيف تقولون بأن الصحة التأهلية حق له؟ حق له نعم بناء على أن الرضا ناقل، ولكن بناء على أن الرضا كاشف حق عليه وليس حقا له. واضح الإشكال؟ الشيخ يقول خش إشكال لطيف هذا، لكن بعد التأمل شوية بتعرف أن هذا حق له وليس حق عليه. شلون يا شيخنا؟ جبنا الإشكال، يلا الآن تأملوا كيف يكون حق له ومحق عليه. يقول الشيخ الأعظم في بحث الفضول: فرق بين الضمان وبين المضمون، فرق بين زمان التمليك وزمان المملوك، فرق بين زمان الضمان وبين زمان المضمون. وذكرت أنا هذا المطلب في أبحاث سابقة في كتاب البيع. يقول الشيخ: لا يشترط التقارن بين التمليك والملكية ولا التضمين والمضمون، فيمكن التفكيك بينهما. مثلا في الوصية التمليكية، في الوصية التمليكية الآن أملكك فعلا العين حين مماتي، الآن أملكك الآن فعلا، متى أملكك لكن العين حين مماتي. في التمليك فعلي والمملوك استقبالي، وبناء على الإجازة الكاشفة إذا جاء يوم الجمعة وأجاز عقد الفضول، بالعكس أملكك الآن المملوك من حين العقد. فالتمليك فعلي والمملوك قهري مستقبالي قهقرائي في الزمان السابق. فإذا ماكو مانع من التفكيك بين زمان التمليك وزمان المملوك، مثل هالتضمين والضمان. قالوا: فرق بين الضمان وبين المضمون، فأنت عندما ترضى يا أيها المكره رضاك برضاك الآن حصل تضمين، ما في تضمين سابق قبل الرضا. شيخ عباس ماكو تضمين، من رضاك ببركة أنك الآن رضيت الآن يحكم عليك بضمان فعلي لمضمون سابق. فالله سابق في عقل جبرائيل ما هو المضمون، والذي حصل الآن هو التضمين. وما دام التضمين الآن حاصل وهذا التضمين منوط برضا، وإن كان المضمون الذي سيحصل في الماضي فهذا لا يقال حق عليك، لا يتنافى مع الصحة، لأنك لولا أنك رضيت ما تحقق المضمون في السابق. فإذا حكمنا يا شيخنا بأن صحة أهلية وأنه ببركة الرضا الآن صار تضمين، فهل الحكم بالتضمين الآن لصحة تأهلية يتنافى مع أن هذا حق؟ لا لا، تفتي لي كلامي. فنعم لو قلنا أن التضمين مو الآن، التضمين منذ الإكراه، نعم لو قلنا أن التضمين منذ الإكراه ما صار حقا له، صار حق عليه. نحن نقول ماكو تضمين قبل الرضا، إذا حصل الرضا صار تضمين بعد الرضا لمضمون متقدم، ولولا رضاه الآن ما تحقق المضمون المتقدم، فهذه يتنافى مع أن الحق له؟ لا يتنافى مع أن الحق له. إذن بعد التأمل والتدقيق لا يكون هذه الصحة التأهلية حق عليه، بل هي حق له. هذا تمام الكلام في المطالب الثلاثة التي ذكرها بعد جوابه الأول عن حديث الرهف. الجواب الثاني، وقد أطال فيه الشيخ، جواب اتراجع وبعدين رجع للجواب وبعدين هم يمكن يتراجع. التفت الشيخ الأعظم في هذا الإشكال الثاني، رايح فوق نازل تحت. فنحن نقسم كلامه يا شيخنا إلى مراحل. المرحلة الأولى، يقول الشيخ الأعظم: أنك تمسكت بحديث الرفع. وإيش لك تتمسك بحديث الرفع؟ الشيخ الأعظم جودك، حديث الرفع هذا كلام فيه طويل عريض، أنت من تقول تتمسك بحديث الرفع خلاص الشيخ الأعظم يجاورك، ما تطلع من الشيخ الأعظم حديث الرفع، أو تقول دليلك الاستصحاب وتفلتها استصحاب. إذا تقول الاستصحاب والشيخ الأعظم معاك يقول لك تعال هذا استصحاب شنو؟ شك في المقتضي، شك في الرافع، شبه حكمية، شبه موضوعية، استصحاب تعليق، استصحاب تنجيزي. فأنت اللي حاسب إذا تتكلم بعض الكلمات، حاسب إذا تقعد مع الأعلام. مرة كنت قاعد يا عهد الأعلام، قلت له قال اتكلم، فقلت أنا هذا من باب الاستصحاب، صار في كذي يقول هاي شبهة مفهومية، شبهة حكمية، شبهة مصداقية، شبهة ما أدري
هذول فتحت الاعلام تحاسب لا تتكلم يعني خليك ساكت احسن خليك ساكت احسن لك لا تتكلم خصوصا اذا في عركه اذا في مطلب هم قاعد يتعاركون علماء انت ترخي في الخط وتتكلم خلاص يعني يشرشحك تشريح خلاص على كل حال يا شيخ المهم حتى ما تقعون في ورطات الشيخ العظم يقول في المرحلة الأولى ذكرنا في بحث الرسائل وأشرنا له في المكاسب قبل فترة أنه متى يجري حديث الرف وين نطبق حديث الرف قلنا أن الأدلة تنقسم إلى أقسام ثلاثة يا شيخ هاشم تتذكر الأدلة كم قسم أقسام ثلاثة بعض الأدلة أخذ في موضوعها العنوان الموجود في أحد التسعة فقال الشارع مثلا من أخطأ فتكلم في الصلاة فعليه سجدتي السهو من نسي فعليه القضاء من اضطر فعليه الكفارة في الحج فجعلت الآثار موضوعها أحد العناوين التسعة هذا سنخ من الأدلة وسنخ من الأدلة جعل الأثار لعنوان مضاد للتسعة موضوع الأثر العمد من تعمد لبس المخيط فعليه جزور إذن موضوع الأثر ما هو التعمد من فعل هذا ملتفتا فعليه إعادة الصلاة موضوع الأثر الالتفات في قبال النسيان من فعل هذا غير مضطر ولا مكره عليه كذا إذن أخذت عناوين ضد العناوين الموجودة في حديث الرف هذا صنخ من الأدلة وسنخ ثالث هذه مسألة سيالة في الفقه لا تشتبه في تطبيق الأدلة حديث الرف حديث الرف مجري في كل مكان فقط يجري في الثالث اللي سنذكره وتارة الأثر يترتب على موضوع لا بشرط من جهتي لا العنوان التسعة ولا ضدها لا بشرط فيقول الدليل المكلف البالغ العاقل إذا قهقه في صلاته يعيد صلاته ما قال إذا قهقه متعمد ولا قال إذا قهقه غير متعمد فموضوع الأثر لا بشرط من جهة أحد العناوين التسعة مطلق للعناوين وضدها فحديث الرف هاي الشيخ العظم شنو حرر هذا المطلب في الرسائل في بحث البراء وين يجري حديث الرف يجري حديث الرف في خصوص الأدلة الدليل الثالث فهو حاكم ومضيق لدائرة أي دليل الثالث ليش أما الدليل الأول يقول الشيخ العنوان مقتض لوضع الأثر عند الشارع فكيف يقتضي رفع الأثار العنوان في الدليل الأول عناوين التسعة العنوان هو مقتض لثبوت الأثار فكيف يقتضي العنوان رفع الأثار ما يصير وحديث الرف مفاده التلبس بهذه العناوين يقتضي رفع الأثار والشارع يقول ترى هل العنوان هو الذي يقتضي ثبوت الأثار إذا أنت نسيت فتكلمت عليك سجدتي السهو ماكو مانع تقول حديث الرف ينفي الأثر عن الساهي وإلا يلزم لغوية هذه الأدلة الخاصة يلزم لغويتها ما لها معنى إذن حديث الرف مناظر إلى الأدلة الأولى وأيضا حديث الرف مناظر إلى السنخ الثاني من الأدلة، لأن العناوين التسعة خارجة موضوعا ومتخصصا. وجد حديث الرف أو ما وجد حديث الرف؟ لأن موضوع الأثر التعمد، موضوع الأثر الغير المكره خارجة تخصصا، ما نحتاج إلى حديث الرف. نعم، حديث الرف فقط وفقط وفقط يرفع الأحكام الأولية المطلقة في حد ذاتها، فيقول لك أن وعاء تشريعي لا يشمل هذه العناوين في الأحكام الأولية، فيضيق إليك دائرة أي أحكام الأولية. ومعنى الحكم الأولي ما جعل الحكم على الموضوع المجرد عن طرو أي عناوين ثانوية، لا مقيد لا بعنوان ثانوي عمدي ولا إكراهي. يسوون على أحكام، ولهذا شنو وش عبارتهم؟ حديث الرف حاكم على أي أدلة؟ أولية. ما قالوا كل الأدلة، ما يحكم على أدلة ثانوية، فالدليل الذي أخذ عنوانا ثانويا ما يحكم على حديث الرف. ومرادنا من العناوين الثانوية أحد العناوين التسعة. هذه المقدمة الأولى، واضح شيخنا؟ مقدمة ثانية، إذا جئنا لبحثنا، هذه كبرى، الصغرى عندنا صحة فعلية وعندنا صحة تأهلية. موضوع الصحة التأهلية هو صدور الإنشاء والبيع من المكره، موضوع الصحة التأهلية هو شنو؟ الإكراه. وموضوع الصحة الفعلية هو عبارة عن طيب النفس، موضوع الصحة الفعلية طيب النفس، ولا بشرط طيب النفس. فأنتم إذا تريدون أن تطبقوا حديث الرف، وين تطبقوا؟ هل تطبقوا بلحاظ الدليل الصحة التأهلية أو بلحاظ الصحة الفعلية؟ إن أردتم أن تطبقوا بلحاظ الصحة الفعلية فموضوع الصحة الفعلية طيب الناس، فهذا خارج موضوع أصلا، فلا معنى لحكومة حديث الرف على ما أخذ فيه ضد العنوان. قلنا ضد العنوان وهو طيب النفس، والصحة الفعلية من أطب شنو؟ بطيب النفس. وإن أردتم أن تطبقوه على الصحة التأهلية فموضوعه الإكراه، وإذا كان العنوان مقتضيا للوضع فلا يقتضي الرفع. وليس عندنا دليل يدل على أن الصحة الفعلية موضوعها لا بشرط من جهة طيب النفس وعدم طيب النفس. فنحن بين دليلين، دليل أصلا وكلاهما لا مقتضي فيه للرفع. شوف هذا ترقي الدليل، الإشكال أول الشيخ الأعظم، المقتضي موجود لحديث الرفع بس حق له أو حق عليه، وجبنا مسألة الامتناع. الآن لا، لو واحد قال لا هذا حق مو إليه حق عليهما، أصلا حديث الرفع ما يجري، لا يجري في البحث أصلا، لا يصح إقحام حديث الرفع في بحثنا كله أصلا. ليش؟ لأن أنت بين دليلين، أحدهم أخذ في ضد العنوان العناوين التسعة، وبعضهم أخذ فيه الإكراه، وكلاهما يصلح حديث الرف لحكومته عليه. ملتفتين الإشكال إن شاء الله. قال وثانيا، قريت سيدنا سيد ضياء هذا الإشكال بهذه الصياغة في هدى الطالب، وغير خوك نعم، ما طالعت هدى الطالب، أنت ما تظلم الرجال.
لا بس أنا ما وصلت،
ها ما وصلت لهني. قال إن حديث الرفع يدل على أن الحكم الثابت للفعل المكره عليه لولا الإكراه يرتفع عنه إذا وقع مكرها، اللي هو العنوان الفعل المكره عليه لولا الإكراه، يعني العنوان الأولي. وهذا المعنى موجود فيما نحن فيه، لأن أثر العقد الصادر من المالك مع قطع النظر عن اعتبار عدم الإكراه السببية المستقلة، يعني الفعلية، يعني الفعلية السببية المستقلة لنقل المال، ومن المعلوم انتفاء هذا الأثر بسبب الإكراه، وهذا الأثر الناقص، أثر الناقص الصحة التأهلية، صحة التعليقية، وهذا الأثر الناقص المترتب على البيع مع الإكراه، حيث إنه جزء العلة التامة للملكية، لأن ما هي علة الملكية؟ جزئين، العقد زائد طيب النفس، لم يكن ثابتا للفعل، يهو صحة تأهلية، ما كان ثابت للفعل مع قطع النظر عن الإكراه ليرتفع بالإكراه، إذ المفروض أن الجزئية يعني السببية الناقصة جزء العلة التامة ثابت له بوصف الإكراه، فكيف يعقل ارتفاعه بالإكراه؟ إذن عندي سببية تامة للصحة الفعلية، موضوعها مركب من كم جزء؟ من جزئين، من عقل زائد طيب النفس، وهذا العقل وطيب النفس الذي هو موضوع الصحة الفعلية لا وجود له في المقام، لأنه انتفى أحد الجزئين، وعندنا صحة تأهلية ثابتة على تقدير ثبوت أحد الجزئين فيعلق على الجزء الآخر، هذه الصحة التأهلية موضوعها وقيدها الإكراه، وحديث الرفع ليس له قدرة على شنو؟ رفع الإكراه. فإذا حديث الرف متى يجري؟ يجري أنه إذا كان هناك حكم يترتب لولا الإكراه فيأتي الإكراه ويرفع الحكم. هنا في إشكال في العبارة، عبارة المصنف اتضح المطلب، في مشكال في العبارة، عبارة فيها شوي إشكال، ليش؟ بس بسيطة، مقتضى الصناعة أن يقول الشيخ أن حديث مثل ما شرحت أن حديث الرف ما يجري أصلا في السببية الفعلية، لا أنه يجري ويرفع السببية الفعلية، فرق بين مطلبين، تارة تقول حديث الرف يجري ويرفع السببية الفعلية، وتارة أصلا لا يجري. أنا شنو شرحت؟ لا يجري، لأن السببية الفعلية منوطة بأحد جزئين وهو طيب النفس، والحكم عدم عند انعدام موضوعه أو أحد جزئي الموضوع، مقتضى الصناعة. الشيخ تعبيره في الكتاب قال يجري ويرفع الصحة الفعلية، قال إنه نعم، وهذا يقول إن حديث الرفع يدل على أن الحكم الثابت للفعل يلي يرتفع عنه، وهذا المعنى موجود فيما نحن فيه، ظاهر عيوان نريد يطبق حديث الرف، لأن أثر العقد الصادر من المالك مع قطع النظر عن اعتبار عدم الإكراه السببية المستقلة لنقل المال. هي إشكال، قالوا السببية المستقلة لنقل المال مو موضوعها العقد إلا بشرط، موضوع العقد بشرط طيب النفس، لو كان موضوع العقد إلا بشرط نعم حديث الرف كما بينا حاكم، أما إذا كان موضوع كما الصح كما هو الصحيح هو عبارة عن العقد زائد طيب النفس، فهذا ليس من موارد حكومة حديث الرف على الأدلة، وسيأتي منه بعد ذلك بعد كم صفحة، يمكن هالصفحة لو بعده سيأتي أن حديث الرف أصلا ما يجري في رفع السببية الفعلية، فما سيأتي من أدق مما يذكره هنا في صفحة 343 سيأتي إن شاء الله. قال السببية ترفع كذا، سيأتي إن شاء الله ما يجري فيه حديث الرف ليس موضوعا للبحث، وما هو موضوع البحث لا يجري فيه، سيأتي عبارة إليه أدق من هذا المطلب، بس أقول لك من الآن هذه العبارة مفادها حكومة حديث الرف، وهي متوقفة على أن الموضوع متحقق وهو الله لا بشاط، وهذا محل إشكال، تتأتي تتمت كلام، هذا مطالب دقيقة، هذا الأتي من المطالب الدقيقة يأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطاهرين.